اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
أن يستغل بحديث آخر من يذكره على استحباب الطيب. نعم. لقد قف شعري مما قلت. لماذا؟ نعم. الأخ الفاضل قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم حب إلي من دنياكم ثلاثة، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. من يناقش هذا الاستدلال؟ ينبغي هذا حديث شائع على أسئلة الناس. هو الحديث صحيح لكن بدون هذه العبارة التي حشرت، هل الدنيا هذه الصلاة من الدنيا؟ هل الصلاة من الدنيا؟ إذا الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، ما في، لم يصح كلمة إيه؟ ثلاثة، لأن الصلاة ليست من الدنيا، الصلاة من الدين، فلا ينبغي أن نقرن الدنيا بالصلاة ونسمي الصلاة من إيه؟ يعني على أنها ثلاث من أمور الدنيا، الصلاة من أعظم أركان الدين. فالصحيح الرواية الصحيحة حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذه جملة أخرى مستقلة غير الجملة الأولى. فالحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم، وحديث صحيح حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ثم استأنف جملة جديدة وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث دليل صح من الحديث الذي استدل به على استحباب الإيه؟ التطيب، والتطيب بالطيب. نعم. أكمل. يعني هو إن كان اختصر في الشرح بأنه ما يذكر ما يترجع على الصحابة اختصارا فأنت تقولها إذا نطقت. نعم. هذا من التأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، إنسان إذا ذكرهم يترضى عنهم، يقول رضي الله عنهم. نعم. فإن كان صحابيا ابن صحابي تقول رضي الله عنهما. نعم. عنهما صلى الله عليه وسلم بالإثمت، نوع من الكحل، حجر يطحن ويصنع منه الكحل. نعم. صلى الله عليه وسلم
وكان
نعم. هذا حديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. نعم. تفضل كمل.
أحكو
وحرم حلقها أي اللحية،
وحرم حلقها لما هو سلف المسلمين قال قوله في الجروح ولأت الأخ من الباب على القبضة منها،
على القبضة، على القبضة. نعم.
ولأت الأخ من الباب على القبضة منها لأن الجمهور رضي الله عنهما كان يفعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري.
نعم. هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآداب الشرعية التي ألحقت بباب السواد، بدأها بسلامه على الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى والاستحداد، طبعا هذا استفعال من استعمال يعني الحديدة، يقول هو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه فاستحب إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته. أيضا يقول وندف الإبط سنة لأنه من الفطرة ويفحش بتركه، وإن أزال الشعر بالحلق والنورة جاز، ونتفه أفضل لموافقته الخبر. كذلك يستحب تقليم الأظفار لأنه من الفطرة ويتفاحش بتركه، وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة، فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع، وربما منع وصول الطهارة إلى ما تحته. أيضا يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد خص الأظفار، بعد خص الأظفار يغسل رؤوس الأصابع. نعم. وأيضا في حديث عائشة إن غسل البراجم، غسل البراجم من الفطرة كما جاء في تفسير الفطرة، فيحتمل أن البراجم يدخل فيها رؤوس الأصابع يعني بعد إزالة الأظفار، أو البراجم هذه العقد، العقد التي تكون في رؤوس في ظهور الأصابع. نعم. أيضا هذا من الأداب المهجورة، هذا من الأداب المهجورة، أنه يستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره. فالإنسان كما ذكرنا له حرمة عظيمة في الإسلام، بالذات المسلم له حرمة، فكل من فصل عن الإنسان عن الأدمي له هذه الحرمة، حتى أن العلماء يذكرون مثلا إنسان بترت ساقه ماذا يفعل فيها؟ إذا هذه الساق مش بتأخذ تحرق ولا ترمى في أي مكان، لكن لابد أن هذه هذا الجزء يؤتى ويغسل ويصلى عليه ويدفن في المقابر. واضح؟ فكذلك من فصل عن الإنسان وهو حي سواء كان من شعره أو من أظفاره، فيعني يدفنه أيضا في التراب، يدفنه، هذا أفضل ما يفعله بأجزاء بدنه إذا انفصلت عنه وهو حي. فهذا أدب مستحب، هذه من الأداب المستحبة تكريما للإنسان. احتج من ذهب إلى ذلك كما سمعت يعني قريبا بعض العلماء يقول يعني استدل على ذلك أو استدل على ذلك بقوله تبارك وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ألم نجعل الأرض كفاتا، الكسر والضم، فالأرض تضمكم أحياء وأمواتا، فكأن من استدل بهذا الاستدلال يعني يشير إشارة إلى يعني أن الأرض تضم الأجزاء المنفصلة عن أجسادكم حتى وأنتم أحياء. الله أعلم. لكن يقول الإمام ابن قدامة: يستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، لما روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها، ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني ما في شك يعني قد نستغرب لهذا الحكم أو نستطعمه، ولكن يتأكد كل واحد مني أنه إذا فعلا حاول تنفيذ ذلك فسيشعر بهذا النوع من العبودية، ويشعر بمعنى تكريم الإسلام لهذا الإنسان. يعني تذوق إذا جربته أن تدفن ما ينفصل عن جسدك من الشعر أو من الأظفار، فستدرك يعني معنى هذه هذا الأدب الشرعي. وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يعجبه دفن الدم، ولم يحقق الحديث للأسف كما هو غالب حديث المغني. وقال مهنا: سألت أحمد يعني الإمام أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ عندك فيه حديث يعني أو أثر بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه، كان ابن عمر رضي الله عنهما يدفنه. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلاعب به سحرة بني آدم. وهذا أيضا لم يحققه، ما أحسبه صحيحا. أيضا من المسائل الملحقة بهذا الباب اتخاذ الشعر أفضل من إزالته. يعني سئل الإمام أحمد عن الرجل يتخذ الشعر، يتخذ الشعر يعني ينمي شعره، فقال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذنا. واضح؟ فإذا إنسان أرسل شعره، الرجل طبعا لابد يكون مع لحيته، وإلا يكون صورته في صورة النساء، خاصة في المجتمعات التي فيها النساء متبرجات، فلا بأس أن يرسل شعره إن قصر إلى شحمة الأذن أو إلى المنكبين إذا أطاله، فلا بأس من ذلك. بل يشير هنا الإمام أحمد لأنه سنة حسن، لكن يشترط أن ينوي في ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا الاقتداء بالخلافة وغيرهم، فينوي إذا فعل ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون مع يعني لحيته. وقال الإمام أحمد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة، الجمة الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذن، وقال 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر، وقال 10 لهم جمم، وقال في بعض الحديث إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنيه، وفي بعض الأحاديث إلى منكبيه. وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت ذا لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب من كبيه، هذا متفق عليه. وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن مريم له لمة، لمة شعر يضرب المنكبين يصل إلى الكتف. قال الخلال سألت أحمد بن يحيى يعني تعلما عن اللمة، قال ما ألمت بالأذن والجمة ما طالت. لكن كما ذكرنا في حديث البراء بن عازب أن في صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه إيه كان ذا لمة، ومع ذلك قال إنه كان يضرب منكبيه، فيدل على أن اللمة تضرب المنكبين أو المنكبين. يقول ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال فإلى منكبيه، وإن قطر فإلى شحمة أذنيه، وإن طوله فلا بأس، نص عليه الإمام أحمد. وقال أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وعثمان كانت له عقيصتان، وقال وائل بن حجر أتيت رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال ذباب ذباب، فرجعت فجززته قطعته، ثم أتيته من الغد فقال لم أعنك لم أخبرك. هذا حسن رواه ابن ماجه، فهذا كلام الإمام ابن قدامة. أيضا يستحب ترجيل الشعر وإكرامه، يستحب ترجيل الشعر تسريحه وإكرامه، الإمام إنسان هيتخذ شعر فيكرم هذا الشعر لا يشوه منظره بكثرة الشعر وهو لا يعتني به، وربما دبت فيه يعني الحشرات والهواء، فهذه من الأداب الشرعية استحباب ترجيل الشعر وإكرامه. قال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم. وقد يعني يشكل على بعض الناس بعض الأحاديث في هذا الباب، فحينما يسمع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو الحديث نهى عن الترجل إلا غبة، نهى عن الترجل إلا غبة، وحديث آخر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإرفاح، عن الإرفاح، قيل هو الإرفاح، قال كثرة التدهن والتنعم، وفي بعض الأحاديث إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، فيحمل ذلك على ما جعل هذا شغله الشاغل، ما جعله شغله الشاغل انه ما يعني 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 ليس له مشغلة سوى النظر في المرآة ودهن شعره وتسريحه وكذا، كما يفعل يعني النساء من مما يليق بالنساء، لكن لا يليق بالرجل ان يكون هذا شغله الشاغل. فالانسان مأمور بالاكرام شعره ان كان له شعر، ان كان لا يعتني بشعره فافضل ان يقصره. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، إذا تطهر لابد أن يروي وصول الشعر ليصل الماء إلى أصل كل شعرة في بدنه. فيقول علي بن أبي طالب بعدما روى هذا الحديث يقول فمن ثم عاديت شعري، فمن ثم عاديت شعري، فكان يزيل شعر رأسه حتى يحتاط لذلك الأمر لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحت كل شعرة جنابة. نعم. والغب كما في الحديث الضعيف هنا كما في الحديث الضعيف ما أظن هنا في نفس النص اللي هو إيه الدهن غبا، يعني الدهن غبا، غبا يعني تفعل وقت وتترك وقت آخر، تدهن شعرك مثلا ببعض الزيوت ثم تتركه حتى يجف ثم تدهن بعد ذلك مرة يعني ثانية، ايضا من التنبيهات التي تتعلق بهذا الباب ان الرجل يتطيب كما في الحديث هنا، يعني من السنن التطيب بالطيب، للحديث الذي ذكرناه حبب الي من دنياكم النساء والطيب. لكن الرجل يتطيب في شعره ولحيته فقط، الرجل لا يضع على جبهته ولا على يعني خده الطيب، هذا طيب النساء. لكن الرجل يضع الطيب في شعره في رأسه وفي لحيته، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما كانت تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه، كانت تقول كانت تطيبه في ماذا؟ في شعره ولحيته. فهذا هو الذي يليق بالرجل أن يتطيب في شعره ولحيته، لا يضع على جبهته ولا على خده. أيضا يستحب فرق الشعر، فرق الشعر من وسط الرأس، هذا من المستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه فرق شعره مخالفة لأهل الكتاب. وكان من شروط أمير المؤمنين عمر على أهل الذمة ألا يفرقوا شعورهم حتى لا يتشبهوا بالمسلمين. أيضا من هذه الأداب المتعلقة بنفس هذا الباب أنه يسن خضاب الشيب بالصفرة أو الحمرة لا السواد. الشيب الإنسان ظهر في لحيته أولا عليها الشيب، فهذه من السنة المهجورة للأسف الشديد جدا، يعني أن هذه السنة مهجورة بسبب ضغط المجتمع، أن المجتمع المنحرف عن الشرع يستنكر على الإنسان إذا خضب لحيته مثلا بالحناء، وكأن هذا يعني ان هذا من شأن النساء او انه يتصاب او الى غير ذلك من الحجج السقيمة الواهية، ويهجرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رغب النبي عليه السلام في ان يغير الشيب باي لون ما عدا الاسود، وامر بتجنب اللون الاسود فقط، لكن ما عدا ذلك استحب الانسان يغير الشيب في شعره او يعني رأسه ولحيته بأي لون، وأفضله الكتم الحناء أو الكتم هو نوع من الحناء. واضح؟ فمن السنن المؤكدة تغيير الشيب بالصفرة أو بالحمرة لا السواد. نعم. يقول الإمام ابن قدامة ويستحب خضاب الشيب بغير السواد. قال أحمد إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به، إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. وذاكر رجلا، ناقش الإمام أحمد رجلا لا لم يكن يخضب شعره أو الشيب، فقال لما لا تخطبب؟ قال استحيي، قال سبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل تستحيي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال المروذي قلت يحكى عن بشر بن الحارث أنه قال قال لي ابن داود خضبت؟ قلت انا لا اتفرغ لغسلها فكيف اتفرغ لخضابها، انا لا اجد وقت حتى اغسل اللحية فكيف اجد وقت حتى اخضبها؟ فقال انا انكر ان يكون بشر كشف عمله، يعني ما ادري ماذا يقصد من هذا. ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب، غيروا الشيب، وابو بكر وعمر خضبا، والمهاجرون فهؤلاء لم يتفرغوا لغسلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخضاب، فمن لم يكن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين في شيء. فهذا فيما يتعلق بالخضاب. يقول ويستحب الخضاب بالحناء والكتم لما روى الخلال وابن ماجه بإسنادهما عن ابن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت لنا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. الكتم يقال هو نبات يخرج باليمن، قالوا إن الصبغة به يخرج أسود ضاربا إلى الحمرة، أسود ضارب إلى الحمرة، والصبغ به وبالحناء معا يخرج بين السواد والحمرة، فإذا أضيف الكتم مع الحناء يعطي لون بين السواد وبين الحمرة. يقول وخضب أبو بكر بالحناء والكتم ولا بأس بالورث والزعفران، لأن أبا مالك الأشجعي قال كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الورث والزعفران. نعم. وعن الحكم بن عمرو الغفاري قال دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة، فقال عمر بن الخطاب، يعني قال له هو الذي خضب بالحناء، قال هذا خضاب الإسلام، وقال لأخي رافع لأنه خضب بالصفرة هذا خضاب الإيمان. طبعا الخضاب يكون في الشعر فقط، يعني الرجل إذا خضب يخضب شعره الشيب في شعره ولحيته كما ذكرنا بغير السواد بأي لون، الصفرة أو الحمرة، لكن لا بالسواد إلا في حالة واحدة اجتهادا من بعض العلماء قالوا استحب للإنسان الذي يعني شاب شعر رأسه ولحيته في حالة الجهاد في مع قتال الأعداء، إذا كان بهذه الكيفية يعني استثنى بعض الفقهاء واجتهدوا فقالوا يجوز أن يخضب بالسواد لإرهاب الأعداء وإظهار أن المسلمين يعني فيهم فتوة وشباب وليسوا يعني كبارا في السن يضعفون عن الجهاد، والله أعلم. أيضا الخضاب كما ذكرنا الرجل لا يجوز له بحال من الأحوال خضاب اليدين والرجلين، فإن هذا يعني كما جاء في بعض الأحاديث هذا فعل المخنثين. نعم. وإن كان الحديث ضعيفا لكن على أي الأحوال هذا من شأن النساء، استثنى بعض العلماء حالة التداوي، لكن الأصل أن هذا من التشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ويكره الخضاب بالسواد، قيل لأبي عبد الله تكره الخضاب بالسواد؟ قال إي والله إي والله. وقال وجاء أبو بكر بأبيه رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالسغامة بياضة، السغامة نبات شديد البياض شديد البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوه السواد، غيروهما غيروا لون رأسه ولحيته وجنبوه السواد. وهناك بعض الحديث أيضا روى أبو داود بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، ورخص في إسحاق للمرأة تتزين به لزوجها، لكن يعني واضح هنا بالإطلاق الأدلة أنه لم يستثني المرأة في شيء من ذلك، فأيضا تغير المرأة الشيب لكن لا بالسواد. الكتاب الملحقة بهذا الباب حكم حلق الرأس، حلق الرأس، فاختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس فعنه أنه مكروه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتوقعون ما يكون الحديث؟ أيوة أي نعم، بيقول الحديث بالضبط، حد يذكر الحديث في الخوارج في 202 فيما هو التحليق، يعني الإمام أحمد كان حلق الرأس خالص، قالوا أن يكون في هذه الحالة يعني شبه بالخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة الخوارج حينما قال فيهم سيماهم التحليق، وهذا يحمل أنهم يتعبدون بحلق الرأس، يتعبدون بذلك. وقال عمر لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. ايه هو الذي فيه عيناك؟ وجهك، وجهك. نعم. صبيغ ابن عس، صبيغ ابن عس هذا كان رجل من اهل العراق، كان يكثر السؤال عن المتشابهات، فبلغ ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاتاه يوما فساله يعني عن بعض الآيات المتشابهات في القرآن، فقال له من أنت؟
قال أنا عبد الله صبيغ، قال وأنا عبد الله عمر، فقام بالدرة وظل يضربه حتى أرجعه، ثم حبسه إلى أن برئ، ثم أتى به مرة ثانية وعاقبه ثم حتى برئ، ثم أتى به بعد ذلك أيضا يعني عاقبه بالدرة، ثم قال له صبيغ ابن معيس يا أمير المؤمنين إن كنت تريد شفائي فقد والله برئت، وإن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فتركه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأمر الناس بمقاطعته ألا يكلمه أحد، فشق ذلك عليه وأرسل إلى أمير المؤمنين رسالة فيها أنه قد حسنت توبته، فأذن له حينئذ يعني في مخاطبة الناس. هذا خبره باختصار. فالإمام أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قابل صبيغا قال له لو أنت صبيغ لو وجدتك محلوقا فضربت الذي فيه عيناك بالسيف، لو وجدتك محلوقا إذا لكانت هذه قرينة تدل على أنك من الإيه؟ من الخوارج، وتكون من هؤلاء الأشراف الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقال فيهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة، رواه الدارقطني في الأفراد. وفي بعض الأحاديث ليس منا من حلق، وقال ابن عباس الذي يحلق رأسه في المصري شيطان، يعني في حالة الإقامة في بلده شيطان، لكن طبعا في حج أو عمرة هذا مستحب. وقال أحمد كانوا يكرهون ذلك. فكل هذه الأثار استدل بها الإمام أحمد على كراهة حلق واستئصال شعر الرأس. نعم. وروي عنه لا يكره ذلك لكن تركه أفضل. رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يكره حلق الرأس لكن تركه أفضل. قال حنبل يعني حنبل بن إسحاق كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا، وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين ولا يحفيه ويأخذه وسطا، يعني ايه اقرب ما يكون ما نفعله نحن الان ان يأخذه بوسط ما يأخذه تماما ولا يعني لا يستأصله ولا يكسره. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه عن ذلك. هذا رواه مسلم. ما اسم هذا الفم؟ القزع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك. هذا رواه مسلم. وفي لفظ قال احلقه كله او دعه كله. وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر امهل آل جعفر ثلاثا ان يأتيهم، ثم اتاهم فقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا بني أخي فجيء بنا، قال ادعوا لي الحالق فأمر بنا فحلق رؤوسنا. ولأنه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض وهذا في معناه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق، المقصود من حلق ايه؟ يعني في المصيبة. ليس منا من حلق يعني في المصيبة، يحلق الإنسان شعره في المصيبة، يعني تنزل به المصيبة فيحلق شعره عند نزول هذه المصيبة. احيانا يكون الامر بالعكس عند المصائب ايضا، تأتي المصيبة فيترك شعره. واضح؟ لا يعني تجد انسان يموت قريب له او عزيز عليه فتجده يترك ايه؟ يترك لحيته. فهذا يدخل في ايه؟ في معنى نشر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نشر الشعر من الحزن والجزع من قضاء الله. ثم ان هذا الذي يترك لحياته ينبغي عليه ان يتركها، نعم، لكن ليس في المصيبة، لكن في كل حال الاحوال، لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بجفائها والشرع حرم حلقها. لا ينبغي ان يعني يجمع بين هاتين الامرين، اولا انه ينشر شعره، ثم انه يكتب ذلك فقط بحال المصيبة، فاذا مضت عاد الى معصية الحق. وفي الحديث ليس منا من حلق يعني في المصيبة، لأن الحديث يقول ليس منا من حلق يعني الذي يقطع ثيابه، يعني ليس منا من حلق أو صلق أو خرق. حلق كما ذكرنا يحلق شعره عند المصيبة جزعا أو صلق. الصالقة هي التي تصوت صوتا عاليا عند وقوع الموت، المرء الذي تصرخ وتصوت عند الموت هذه الصالقة، فليس منا من حلق أو صلق أو إيه أو خرق يعني مزق ولا هذا ولا ثيابه جزعا لقضاء الله عز وجل. قال ابن عبد البر وقد أجمع العلماء على إباحة الخلق الحلق وكفى بهذا حجة، أجمع العلماء على إباحة حلق شعر الرأس بالنسبة للرجل طبعا وكفى بهذا حجة يعني بهذا إجماع. وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه رواية واحدة، قال أحمد إنما كره الحلق بالموسى، وأما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق. على أي الأحوال نجمل الكلام في قضية حكم حلق شعر الرأس، فهو له أحوال باختصار، إن كان في حج أو عمرة فهو مستحب، الحلق في الحج أو العمرة مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمقصرين بعدما دعا للمحلقين ثلاثة، فهذا فضيلة عظيمة للتحليق على التقصير. الحالة الثانية أن يحلق الإنسان شعر رأسه لحاجة كالتداوي، كالتداوي. وطبعا بالنسبة للحلق في الحج والعمرة بيأخذ حكم الاستحباب، وهذه عبادة والعبادة لا تنبغي إلا لله، فلا ينبغي أن يحلق الإنسان شعر رأسه أو لا ينبغي أن يحلق بتعبير أدق شعر رأس الإنسان تعبدا إلا لله تبارك وتعالى. فمن الناس من يذهبون يحجون إلى البدوي والدسوخي والموالد الشركية هذه ويحلقون رؤوس أولادهم تماما كما يفعل في الحج والعمرة والعياذ بالله، كنوع من مناسك يعني هذه الضلالات والشركيات التي يرتكبونها، فهذا لا يجوز. الحلق نسك والحلق فيه تذلل لله تبارك وتعالى، ولذلك في بعض المرافق كالجيش الظلمة حينما يريدون أن يعاقبوا إنسانا أو يذلوه يحلقون له شعر رأسه، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله تبارك وتعالى، في السجون كذلك. فإن كان كما ذكرنا في حج أو عمرة فهو مستحب، إن كان لحاجة كالتداوي نوع من العلاج أو التداوي فأيضا يكون هذا حكمه إيه جائزا، فهذا يباح. أما إذا حلق الإنسان شعر رأسه في غير يعني شيء مستحب كالحج أو العمرة وفي غير حاجة كالتداوي، وإنما حلق رأسه لغير هذه الأسباب بنية التعبد والتزهد والتدين والتقرب به إلى الله، فهذه بدعة وضلالة، وهذه سيما الخوارج لعنهم الله. أما حلق الرأس، حلق شعر الرأس في غير النسك ولغير حاجة وأيضا ففيها قولان، بعض العلماء قالوا مكروه وبعضهم قال مباح، فالذين قالوا مباح هو يعني أصحاب أبي حنيفة والشافعي، والذين قالوا مكروه يعني لغير هذه الأسباب فهو مذهب مالك وغيره، قالوا لأنه شعار المبتدعة ولأن الخوارج كانوا يفعلونه، صحيح أن شبه بالخوارج ولا ينوي التعبد بذلك لكنه يعني في الظاهر يتشبه بهم، هذا شعار معروف لهم، فإنسان ينبغي إذا اشتهر شعار معين يدل على فرقة معينة فينبغي إنسان أن لا يتلبس بهذا الشعار. مثال فرقة الفرماوية، فرقة الضلة، فرقة الفرماوية يتعبدون بلباس اللون بارتداء اللون الايه الاخضر، اللون الاخضر. انا اما يعني لعل من ابتلي بهم يعني معايشتهم يعرف منهم هذا، فعندهم اللون الاخضر لون مقدس، فتجد القميص اخضر، الامامة خضراء، وسبحان الله كثير منهم عيونهم خضراء. نعم. فعلى الانسان انه اذا مجتمع شاع في مثل هذا الشعار ان شعار اهل البدع فلا ينبغي ان يتلبس بما يعني يشبهه بهم. نعم. أما حلق بعض الرأس فمكروه كما يفعل كثير من الناس في الصعيد مثلا أو بعض الأرياف أو كما يفعل الإخوة الأفغان للأسف حينما يحجون أو يعتمرون ويمكث في مكة مدة يعني يحلق رأسه بالتقصير لا يحلق رأسه كله في الحج أو العمرة في المناسك لكن كل ما يعمل عمرة يحلق جزء فحتى سبحان الله الصورة تكون مشوهة جدا فيحلق جزء من رأسه ويترك الآخر العمرة التي بعدها يحلق وهكذا يتابع بين العمرات بحيث يحلق في كل مرة جزءا من شعره ورأسه فهذا هو عين القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه أو حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وفي لفظ احلقه كله أو دعه كله نعم ورواه أيضا أبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله وأيضا في شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أن يحلقوا مقادم رؤوسهم ليتميزوا بذلك عن المسلمين فمن فعله من المسلمين كان متشبها بهم أيضا لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة فمعروف الشعر المرأة هو من الزينة هذا معروف حتى عند العرب في الجاهلية وأشعارهم في ذلك مشهورة فليس من التزين بالنسبة للمرأة أن تحلق أو أن يعني تقص شعرها من غير ضرورة قال أبو موسى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة هذا متفق عليه الصالقة قلنا هي المرأة التي تصوت صوتا عاليا عند الموت والحالقة لا تحلق رأسها لها موجود في بعض البلاد ربما في النوبة أو بعض البلاد الجنوب للأسف عند الموت يفعلون أشياء يعني يكون بها يفعلون ما يسمى النيلة صبغ أزرق ويضعون من اللون وهذه فالرسول عليه السلام بارئ من الصالقة والحلقة الرسول بارئ منها الصالقة التي تصوت والحلقة التي تحلق شعر فيها جزعا عند المصائب وروى الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها وقال الحسن هي مثل تشويه لخلقة المرأة وقال الأكرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه على حديث ميمونة قال لأي شيء تأخذه هو معروف عن ميمونة ومن المؤمنين رضي الله عنها أنها اجتهلت فأخطأت فحلقت رأسها في الحج هذا مخالف لما هو لما ذكرناه آنفا وهذا اجتهاد منها رضي الله تبارك وتعالى عنها وربما هناك بعض الأحاديث أن بعض أمهات المؤمنين أخذت من شعر رأسها بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختلف العلماء بعضهم قال إن هذا خاص بزوجات أمهات بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن أمهات المؤمنين يحرم عليهن النكاح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا مطمع لهن أو يعني لا يمكن أبدا أن يحتمل زواج واحدة منهن كما قال الله عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما فلأجل ذلك رخص لها في ذلك وأخذت هي بهذه الرخصة أما من عداها فيحتمل أن تتزوج أو تكون هي تحت زوج وبالتالي هذا من الزنا الذين للمرأة ولا يجوز لها أن تقص شعر رأسها فمنهم من قال إن هذا حديث عام يعمم ومنهم من قال بتخصيصه بأمهات المؤمنين ولم يتعد به هذا الحكم فلما قيل الإمام أحمد أو لو يقول الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته تعجز عن أن تعالج شعر رأسها وتزرحه وتهتم به أتأخذه يعني على حديث ميمونة قال لأي شيء تأخذه قيل له لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب قال إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس وايضا يعني حتى المرأة المسلمة التي تترخص وتأخذ باجتهاد بعض العلماء الذين يبيحون لها ان تأخذ شعر من شعر رأسها, فالمقصود في ذلك طبعا طبعا كان للتداوي هذا شيء ما في كلام, لكن ان كان للزنا فاولا لا ينبغي لها ان تأخذه اخذا قريبا من اخذ الرجل شعر رأسه, حيث تصبح متشبهة بالرجال تأخذ منه لكن بحيث لا تتشبه بالرجال. ثانيا لا تنوي بذلك التشبه بالكافرات او الفاجرات من الكفار, لا تنوي بذلك التشبه, وانما تنوي مثلا التزين لزوجها او امام. يكره نتف الشيب, يكره نتف الشيب, وسبحان الله يعني اذا كان الشيب يكره ان ينتف الانسان الشيب من شعر رأسه او لحيته, فكيف من يستأصل لحيته بتائرها؟ إذا كان مجرد شعر أو اثنين, يقول النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث عمرو بن شعيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام. وعن طارق ابن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شيبة في لحيته فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. كانت لهذا رواه الخلال في جامعه, كانت له نورا يوم القيامة. فإذا كان يعني هذه الكراهة في حق من يعني ينتف الشيب, فكيف من ينتف البياض والسواد وما يترك شيئا في وجهه كأنه يعني يستقبح الخلقة التي فطره الله عز وجل عليها. يقول أيضا ابن قدامة ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه. قال المروذي سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم, وقال لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. فأما الحلق طبعا كلمة حلق تطلق على إيه؟ استعمال الموتى, إزالة الشعر تماما بالموتى. نعم. يقول فأما حف الوجه فقال ما هن, سألت أبا عبد الله عن الحف فقال ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال. على أي الأحوال بقي يعني بعض. نعم. الحف الوجه يعني إزالة الشعر من الوجه, يعني طبعا في غير اللحية ولا الشارب ولا الحاجبين. نعم. يعني ما يكون على الخد مثلا او شيء من هذا. نعم. الإمام احمد قال يكرهه للرجال, هنتكلم فيها بشيء من تفصيل فيها بعد كلام على النمص وغيره. على اي الاحوال نكتفي بهذا القدر, وهناك حياة بقي كنت اتوقع ان نفرغ اليوم من باب السواك وملحقاته ونشرع في الوضوء, ولكن بقي بعض المسائل ايضا نعطيها ان شاء الله حتى نحاول ان نفرغ منها يوم الخميس باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شرعنا الاسبوع الماضي في ذكر ملحقات باب السواك في منار السبيل, وقلنا ان ملحقات هذا الباب تتضمن احكاما شرعية, احيانا تلحق بابواب الطهارة كما هنا, واحيانا تلحق بابواب اللباس والزينة بالذات في كتب السنن الجوامع, وقد يلحق بعضها في ابواب الحظر والاباحة في كتب الفقه. تكلمنا على بعض هذه الأداب, منها الاستحداد ولتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة لتحسين الصورة والتطيب بالطيب والاكتحال, ونمر عليها أيضا مرا سريعا. فذكرنا معنى الاستحداد هو استفعال من الحديد, ومعناه استعمال يعني الحديدة في حلق العانة. وذكرنا ان هذا الامر باي شيء ازاله صاحبه فلا بأس, لكن الحلق أفضل لأنه يوافق نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما حكمه فمعروف الخلاف في يعني حكم خصال الفطرة، والظاهر والله أعلم أنها مستحبة، أن هذه كلها مسنونة. لكن هناك حديث أنس وقت لنا ألا نترك أكثر من 40 ليلة، يفهم منه أنه لا يجوز ما زاد عن ذلك، فلذلك أخذ منه بعض العلماء عدم جواز يعني الامتداد أو التأخر أكثر من هذه الفترة. يقول ابن قدامة في حكمه حكم الاستحداد: مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه فاستحبت إزالته. وهناك دليل يدل على نفس الحكم فيما يتعلق بالمرأة في حديث جابر رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيستقذر، وقد ينتهي الى حد يمنع من وصول الماء الى ما يجب غسله في الطهارة. ربما بعض الناس يتعاملون مع التراب او اي مواد معينة بحيث تتراكم القارورات تحت الاظفار، اذا طالت لو على المنظر السيء ايضا ربما تحول دون الطهارة الواجبة سواء في الوضوء او في الغسل. ايضا يستحب الاستقصاء في ازالة الاظفار الى حد لا يدخل منه ضرر على الاصبع. يستطيع انسان في تقليم الاظفار ويستقصي ذلك، لكن بشرط الا يؤذي الاصبع او يدميه مثلا. قص الاظافر سنة مستحبة لانه من الفطرة ويتفاحش بتركه، وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة فتصير رائحة ذلك في رؤوس الاصابع. ايضا هناك يعني بعض الروايات في كيفية قص الأظفار، ويكون ذلك يوم كذا الخميس أو الجمعة أو هذه الأشياء، لم يثبت في ذلك أي حديث يضبط أو يعني يوقت الأظفار بيوم معين. غالب العلماء يعني يفضلون ذلك يوم الجمعة باعتباره يوم العيد الأسبوعي، ونددنا فيه إلى الاجتهاد في التنظف بالطيب والسواك وغير ذلك، لكن لا دليل خاصا يقيد أو يوقت لفعل هذه الأشياء وقتا معينا أو محددا. كذلك الشعر المروي عن ومنسوب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في التوقيت، هذا أيضا ليس باطل لا أصل له. أيضا لا توقيت في قص الأظافر، يعني ما فيش تحديد يوم معين مثلا، وفي نفس الوقت ما فيش تحديد فترة معينة يعني لقلم الأظافر أو قصها. فمتى استحقت الأظافر القص فعلى الإنسان أن يفعل. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة في هذا وفي جميع خصال الفطرة المذكورة، لكن بحد أقصى 40 يوما. يقول الترمذي الحكيم يقول: فأما قص الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضر. الإنسان إذا طالت أظافره قد يعني يسبب في الخدش وهذه الأشياء. يقول: فأما قص الأظفار فمن أجل أنه يخدش ويخمش ويضر، وهو مجتمع الوسخ فربما أجنب، ولا يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ فلا يزال جنبا، ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول فهو جنب على حاله حتى يعم الغسل جسده كله، فلذلك ندبهم إلى قص الأظفار. أيضا بعد ما يقص الإنسان أظفاره يستحب له حينئذ أن يغسل رؤوس الأصابع. بعد أن يقص أظفاره يستحب له غسل رؤوس الأصابع تكميلا لنظافتها. وحمل بعض العلماء حديث عائشة رضي الله عنها في غسل البراجم، عدت في حديثها في الفطرة أن من الفطرة غسل البراجم، فيحتمل أنه أراد غسل رؤوس الأصابع. نعم. ويحتمل أن البراجم كما يعني ذكرنا هي هذه العقد التي في الإيه في الإصبع. أيضا غسل نعم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: البراجم العقد التي في رؤوس الأصابع، والرواجب ما بين البراجم. الرواجب هي ما بينها، أما نفس العقد هذه فهي البراجم، لأن ربما تجتمع فيها يعني الفضلات احيانا. كذلك غسل البراجم سنة مستقلة ليست بواجبة، وقد الحق بعض العلماء به، يعني الحديث جاي في غسل الايه البراجم على انه من خصال الفطرة، لكن العلماء الحقوا به يعني اخذا من نفس المعنى الذي من اجله تغسل البراجم، وهي التعرجات الموجودة عندما تفرد الاصابع هكذا، الحقوا بها ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن وقعر الصماخ فيزيله بالمدح ونحوه. يسن الا يحيف على الاظفار في التقليم في الغزو والسفر، يعني الانسان ان كان في حالة سفر او في حالة غزو وجهاد ذكر العلماء انه لا يحيف، يعني لا يستقصي في قص الاظافر، لانه ربما يحتاج الى فك حبل مثلا او شيء معين فتكون اظافره طويلة، شيء يسير يستطيع يمسك به، شيء يفك به عقدة، او وربما ذكر بعض العلماء ان قد يكون سلاح يعني الاظفر اذا قاتل عدوا. نعم، فذكر العلماء انه يسن الا يحيف على الاظفار تقليم في الغزو والسفر لانه قد يحتاجه في نحو حل حبل. وعن عمر رضي الله عنه قال: وفروا الاظفار في ارض العدو فانه سلاح. قالوا: والسفر في معناه. طبعا اما ما يفعله بعض النساء الفاسقات من تدميم اظفارهن بالاصبع بالصبغ المعروف الاحمر هذا الذي يسمى بالمانيكير، واطالة اظفارهن الى حد يشبه عرش، هذا من المنكرات المذمومة التي تدل على فساد الذوق وفساد الفطرة، يصبح شكل المرأة وما ادري كيف يعني يرون هذا جمالا، امرأة تطيل اظفارها كالوحوش وتصبغها ايضا بلون الدم، يعني كأنها يعني ولغت في دم الفريسة، سبحان الله، هذا انتكاس في الذوق وفي يعني الفطرة، فضلا عن مخالفته لهذه الاداب الشرعية، فضلا عن انه لا يصح هذه تعني عن نفسها انها لا دين لها ولا خلق ولا تقوى ولا خوف ولا استحياء من الله، معناها هذه لا تصلي، لان هذا الغالب، هل يعقل ان امرأة عشان تضع هذا الطلاء الذي يكون حائلا وحاجزا بين الماء وبين البشرة على اظافرها، هل يعقل ان هذه ستظل طول اليوم يعني تشيل تزيل بالمزيلات المعروفة يعني مثل هذا بالاسيتون او غيره، هذا الصلاة السيء كل صلاة هذا تحت، هذا لا يكون في الغالب، لكن في غالب هؤلاء النساء انه لا دين لهن ولا خوف من عقاب الله تبارك وتعالى، يظهرن هذه الزينة القبيحة الدميمة ويرون يعني هذه الاشياء جمالا، فهذا منكر مذموم لانه فيه تغييرا لخلق الله تبارك وتعالى، وهذا الفعل يستلزم اللعنة كما جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والواشمات والمستوجمات الى ان قال عليه الصلاة والسلام: المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ايضا لان في هذا الفعل السيء القبيح تشبها بالكافرات الفاجرات، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. ايضا لان هذا مخالف للفطرة، هذه منافاة للفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، وذكر منها وتقليم الاظفار، وتقليم الاظفار. وفي حديث انس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونطف الابط وحلق العانة الا تترك اكثر من 40 ليلة، هذا رواه مسلم وغيره. ولذلك يقول بعض الشعراء مخاطبا مثل هذه النساء الفاسقات، يقول: كل الجميلة، وانا اغير الشعر اقول كل الجهولة، ارسلت اظفارها اني لخوف كدت امضي هاربا، ان المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا للظباء مخالبا، بالامس انت قصدت شعرك غيلة وازحت عن وضع الطبيعة حاجبا، وغدا نراك نقلت ثغرك للقفا وازحت انفك رغم انفك جانبا، من علم الحسناء ان جمالها في ان تخالف خلقها وتجانبا، إن الجمال من الطبيعة رسمه إن شذ خط منه لم يكن صائبا. على أي الأحوال يعني هذا شيء يستقبح ومن الانتكاس في الذوق والفطرة أن يرى الناس هذا القبح والدمامة جمالا، جمال عند من الذين له ولا خلق. أيضا أشرنا إلى أدب شرعي مهجور، ومن يعني تمكن من أداء هذا الأدب سوف يعني يذوق ويجد له طعما عظيما، هو الإحساس بتكريم الإنسان ومعنى قول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. وهذا الأدب المهجور والذي يستغربه كثير من الناس الآن في هذا الزمان أنه يستحب دفن ما قلم الإنسان من أظفاره أو أزال من شعره، ما ينفصل عن بدن الإنسان في حياته من الأدب أن يدفنه في التراب، يدفنه في التراب. ما شاء الله التراب كثير وفي كل مكان، ما هي مشكلة؟ نعم. فيقول مهنا سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه، قال يدفنه، قلت بلغك فيه شيء، قال كان ابن عمر يدفنه. وقال القرطبي رحمه الله جسد المؤمن ذو حرمة فما سقط منه وزال عنه فحفظه قائم، فيحق عليه أن يدفنه، لو مات دفن، فإذا مات بعضه فكذلك أيضا تقام حرمته بدفنه كي لا يتفرق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة. فمن فصل عن الإنسان الحي وبالذات المسلم الذي كرمه الله عز وجل بجانب صفة الإنسانية كرمه بصفة الإسلام، فينبغي أن لا يلقي يعني هذه الأشياء التي انفصلت عن جسده في الأماكن القذرة أو المهينة، وإنما يدفنها كما يدفن بدنه. حكى التفاريني عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال في قول الله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال يلقون فيها الدم والشعر والأظافر وهم أحياء وتدفنون فيها موتاكم. هذا معنى لم نجعل الأرض كفاتا، وقد راجعت يعني تفسير هذه الآية ففعلا تحصل هذا القول مشهور في تفسيرها ومعروف، ويذكر المفسرون ضمن عدة أوجه في تفسير هذه الآية لم نجعل الأرض كفاتا، الكفات هي الضم والجمع تضمكم وتجمعكم، لم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، الكف الضم. وفي الحديث نهى عن إيه؟ عن الكف في الصلاة، الكف يعني كان يضم ثيابه إذا أراد أن يسجدان فيأتي بطرق ثوبه ويضمه عليه ويسجد، فهذا قد يعني يصف يعني ما لا ينبغي وصفه وهو يصلي مثلا، لما يضم إلى طرف الثوب ثم يسجد يقع هذا المكروه. أيضا لا أدري الإخوة بارك الله فيهم، أحيانا يخرج واحد باختراع ونجد كل أو عدد كبير من الناس يقلدونه تقليدا وينتشر ويشيع ولا يعرف لهذا الفعل دليل ولا أصل، فما ندري من أين أتت فكرة أن الأخ إذا كان يرتدي سروالا طويلا يتجاوز يعني الكعبين، فإذا أراد أن يصلي فيعني إيه يشمر ويكفت السروال، لماذا؟ أنه يخاف من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل يعني صلاة المسبل أو لا ينظر الله إلى مسبل، فهو يريد أن لا يقع، يريد أن يفر من إيه يعني أن يستجير من الرمضاء بالنار، ما أنت وقعت في نهي، هو لما الواحد بيشمر البنطلون هذا مش كف، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الكف، فلا يصح أنك تصلي وأنت مشمر أكمامك، لا تشمر الأكمام في الصلاة، بل أنك إذا شرعت في الصلاة تفك هذا التشمير، دعه يسجد معك كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سجد وشعره معقوص، إذا كان إنسان له شعر طويل يتركه يرسله. فكذلك كف الثياب في الصلاة من صور الكف ما يفعله هؤلاء الإخوة الذين يتنقلون هذه العادة بعضهم عن بعض ولا يدرى لها أصل. تراويله داخل الصلاة وخارج الصلاة. نعم. لكن فهذا من الكف المنهي عنه الذي قادنا إلى هذا الاستطراد، معنى كلمة الكف هي الضم ومنها التشمير كما ذكرنا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال يلقون فيها الدم والشعر والأظافر وهم أحياء وتدفنون فيها موتاكم. القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أي ضامة، ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في بطنها. يقول القرطبي وهذا يدل على وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. يقال كفت الشيء أكفته إذا جمعته وضممته، والكفت الضم والجمع. وقال أبو عبيد كفافا أوعية. وقال القرطبي وقيل هي كفات للأحياء، كفات للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض، إذ لا ضم في كون الناس عليها، والضم يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه، الاحتفاف أنها تحف بالشيء وتضمه. فبعض العلماء قالوا يعني كان بعض السلف يعني يأتي المقابر فيقول هذه كفات الأموات، ويأتي المساكن ويقول هذه كفات الأحياء، المساكن هذه المنازل. هنا الامام القرطبي رحمه الله يعرض يعني الاعتراض على هذا التفسير انها لا تسمى كفاتا الا اذا احتفت بالشيء وضمته ضما كاملا، وهذا لا يكون الا بالدفن. واضح؟ فكأنه يعني بعض العلماء ينتقد تفسيرها بكون الناس على ظهورها، فهذا ليس ضما، وانما الضم ان تدفن اجزاء الاحياء وهم احياء في باطن الارض، وكذلك الأموات يدفنون في الأرض. هنا مسألة تعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تتعلق بحكم أن يزيل الإنسان شيئا من جسده وهو جنب، هل يمنع ذلك؟ فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الرجل إذا كان جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه، هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة، فهل ذلك كذلك أم لا؟ فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب قال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وفي صحيح الحاكم زيادة حيا ولا ميتا. يقول شيخ الإسلام وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن، فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. قال له ألقي عنك شعر الكفر واختتن. يقول وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر، والله أعلم. أيضا أشرنا إلى أدب آخر هو عبر عنه هنا بقوله والنظر في المرآة، وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن، وفي زيادة وحرم وجهي على النار. ماذا قلنا بالنسبة لهذا الدعاء؟ نعم، لأن هذا الدعاء من الأدعية المطلقة وليس من الأدعية الموظفة، يعني هو غير مرتبط بوظيفة المرآة. يعني ممكن الإنسان يقوله إذا نظر في المرآة، ممكن يقوله في أي وقت آخر، اي وقت يدعو الله تبارك وتعالى في دعاء مطلقا، فيقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي او فحسن خلقي. فهذا الحديث كما ذكر الشيخ الألباني حفظه الله صحيح مطلقا دون قيد النظر في المرآة. زيادة ايضا ضعيفة. وحرم وجه على النار هذه زيادة ضعيفة. طبعا هو لما قال يعني والنظر في المرآة مش المقصود النظر في المرآة لمجرد النظر في المرآة كما يفعل ذلك أصحاب رياضة اليوجا، لكن النظر في المرآة المقصود بها لتحسين الهيئة لإصلاح الشعر أو اللحية، أو إذا يرى الإنسان إذا كان به أذى فيزيله عن يعني عن بدنه. قلنا إنه يستحب تسريح الشعر وترجيله وإكرامه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، وسواء في ذلك شعر اللحية أم شعر الرأس. أيضا عن عطاء ابن يسار مرسلا، هذا حديث مرسل وأنه مشتهر على أسئلة الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عطاء ابن يسار من التابعين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار صلى الله عليه وسلم بيده كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس كأنه شيطان؟ هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى جاء موصولا بمعناه عن جابر وغيره. نفس هذا الحديث بهذه الرواية مرسل ضعيف، لكن هناك حديث بمعنى بنفس المعنى عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان هذا تكفل به شعره؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به؟ قال الإمام النووي رحمه الله رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال إن الله طيب يحب الطيب، أو إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا. أراه قال أفنيتكم، أراه يعني أظنه، قال أفنيتكم الذي يقول أراه والراوي عن سعيد بن المسيب، أراه قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال يعني الذي سمع من سعيد بن المسيب رحمه الله قال فذكرت ذلك لمهاجر ابن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال نظفوا أفنيتكم. أخرجه الترمذي وقال غريب وحسنه الألباني بشواهده. الشاهد فيه قوله نظيف يحب النظافة، فإكرام الشعر يكون بالتسريح أو بصونه أيضا من نحو الوسخ والقبر، فعلى الإنسان أن يتعاهده بالتنظيف والإدهان، بالتنظيف والإدهان، الإدهان بالطيب يعني إدهان بالزيوت، أو أحيانا الدهن يعبر به عن الطيب. لكن ذكرنا أدبا أيضا مهما وهو أن الإنسان لا يواظب على دهن شعر رأسه وتسريحه حتى يكون شغله الشاغل، لا يجعل أمر الهندام هذا شغله الشاغل يعني ويبالغ في ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه بالهاء. قيل وما الإرفاه؟ قال كثرة التدهن والتنعم. والإرفاه أيضا هنا في الحديث هو الترجل كل يوم، وفي الحديث الآخر نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. أصل الغب في اللغة كما في الحديث الآخر زر غبا تزدد حبا، يعني إنسان لا يواظب كل يوم أو كل وقت في التردد على إخوانه، لكن يعني يغيب ويزور. فكذلك هو نهى عن الترجل إلا غبا، يعني أن يفعل يوما ويترك يوما، لكن قال العلماء خصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد، يعني مش مقصود إن غبا يبقى يوم أو يوم لا،
لكن المقصود يعني ان الانسان لا يواظب مواظبة بحيث يكون يعني هذا شغله الشاغل ووظيفته يعني الدائمة. وقال صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، هذا رواه أبو داود حديث صحيح. البذاذة هي رثاثة الهيئة، مش معنى ذلك إنسان يتكلف أن يجعل هيئته رثة، لكن إنسان يتواضع في لباسه. ويعني أنواع العبودية تختلف وتتفاوت، فمثلا الإنسان يعني وسع الله عليه في الرزق فلبس من محاسن الثياب، الفرق بيكون النية، لبس أحسن الثياب بنية ماذا؟ بنية أن يتحدث بنعمة الله عليه، واضح؟ أو لبس ثياب الأغنياء وهو غني لا يتشبع، يعني لا يكون كلابس ثوب يزور، وإنما هو غني يظهر الغنى حتى يعني إذا رآه الفقراء يعرفون أن هذا غني فيسألونه، ويكون ذلك سبيلا لتيسير تصدقه على الفقراء، أن يعرف من مظهره حتى يأوي إلى الفقراء ويأخذون منه يأخذوا منه الصدقات. هذا هذه نية حسنة، واضح؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل رآه رفث الهيئة، ثيابه يعني رفث، قال له يعني هل أتاك الله مالا؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال أعطاني الله. فقال له عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى عليه أثر نعمة الله وكرامته. من شكر النعم أن يظهر الإنسان يعني نعمة الله عليه يعني بإظهار الثياب الحسن. هذه نية حسنة ونية صالحة، ممكن أن يتعبد بصورة أخرى، أن العبودية أنواع، وقد يفتح الإنسان ما لا يفتح على غيره، واضح؟ ولا يكون معنى ذلك التعارض والتضارب. فمثلا إنسان آخر يقدر على الثياب الحسنة لكنه يتعمد ألا يلبس الثياب النفيسة الغالية الحسنة بنية أخرى، يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل وهو يقدر عليه خيره الله يوم القيامة بين حلل الإيمان يلبس من أيها شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يفعل عبودية من نوع آخر، وهي فيها أيضا تعبد بالنية، ينوي بذلك إيه؟ ينوي بذلك يعني ينوي بذلك يعني التواضع لله عز وجل، أو ينوي أن لا يكسر قلوب الفقراء إذا رأوه بهذه الثياب، وهكذا، واضح؟ فالأمر يتفاوت، فلا يفهم دائما مثل هذه الأداب أنها فيها تضارب أو تعارض بينها، وإنما المقصود ممكن إنسان يجمع بين هذا وذاك أثناء الأحوال واختلاف الأشخاص. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان، يعني إنسان المقصود هنا أن يترك الترفه في اللباس ويتواضع فيه مع قدرته عليه. هذه الأداب التي ذكرناها سواء في ذلك يعني مثلا خص الأظفار أو يعني تسريح الرأس وترجيله إلى آخره، فنستصحب دائما ذلك الأدب الشريف الذي جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه، هذا رواه البخاري. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في مثل هذه الأشياء، فنستصحب دائما هذا الأدب، هو أن يبدأ الإنسان بإيه؟ بميامن بدنه. من هذه الأداب ما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، يستحب أن يكتحل وترا ويدهن غبا وينظر في المرآة ويتطيب. قال حنبل رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية، لما نرى كلمة أبا عبد الله قلنا يبقى مين؟ طب إذا كان في كتاب شافعي، طب إذا كان في إمام كتاب مالكي، إذا آباء عبد الله هم الأئمة الثلاثة، هذه كنية الأئمة الثلاثة أهل الحديث، الإمام مالك كنيته أبو عبد الله، الإمام الشافعي كذلك، وكذلك أيضا الإمام أحمد. أما الإمام النعمان ابن ثابت كنيته إيه؟ أبو حنيفة رحمه الله أجمعين. فالمقصود أحيانا حتى الفقهاء في كتب الفقه يقولون وذهب إلى هذا آباء عبد الله، يعني الأئمة الثلاثة اختصارا. نعم. يقول حنبل رأيت أبا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط، فإذا فرغ من حزبه يعني من قراءة ورده أو حزبه من القرآن أو الذكر نظر في المرآة واكتحل وامتشط. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبتش. الإثمد نوع من الأحجار الذي يصنع منها الكحل يعني يدق ويبص عليه بعض الأشياء ويكتحل به. الحقيقة هنا يعني عثرت على عبارة الإمام القرطبي في تفسيره وهو يتكلم عن بعض هذه الأداب يقول وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. فربما يعني ترجع هذه الأشياء يعني شرعا هي سنة مستحبة في شك، لكن السؤال الآن يعني الذي ما زلنا نبحث عن كلام لبعض أهل العلم فيه وما وقفت غير على عبارة الإمام القرطبي وكذلك الكحل من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. السؤال أن هل الاكتحال نحن نقر أنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا احنا زي ما تكلمنا في قضية إكتحال الشعر وكما سنذكركم بها إن شاء الله مرة أخرى أن الإنسان يتخذ الشعر هذا أفضل، وذكرنا أن المهم في هذا الأمر النية أن ينوي الإنسان بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن تستنكر إنسان الشعر لماذا؟ لأن الناس الآن يعني لو كانت النساء محجبات حجاب كامل لا يألف الإنسان في الشوارع أن يرى يعني يكون شيء عادي أن النساء يظهرن شعورهن الطويلة. فبالتالي لا يظن أن يعني لو في مجتمع كل النساء محتجبات حجاب كامل ولا يرى شعر امرأة أبدا والرجال يطيلون شعورهم يجد الأمر ما يلفت النظر أن هذا فيه تشبه بالنساء، الإنسان قد يألفه عادي. لكن إذا شاع التبرج والنساء عرف أن النساء هن اللائي يكتحلن هن اللائي يرسلن شعورهن في هذه الحالة ما في شك يكون نوع من الغربة، يعني الغربة لأحكام شرعية غابت عن الناس مدة طويلة. فربما إذا كان اتخاذ الشعر إنسان فعله بنية عليه الصلاة والسلام يعني بالذات مع الانضمام اللحية إليه والشارب مثلا وكذا فخلاص عروف هذا يعني نيته شرائط سنة. لكن الاكتحال في الحقيقة يعني الغالب أنه أصبح يعني في مجتمعاتنا بسبب البعد عن الأداب الشرعية التي نذكرها يعني أنه كأنه خاص بالنساء. وربما الإنسان إذا اكتحل في وسط هذه المجتمعات هو يريد أن يستجلب الأجر بسبب إيه يعني سنة مستحبة. يمكن الإنسان أن يستحضر إذا لم يطبق مثل هذه السنة أن يستحضر بعض النوايا الصالحة حتى يثاب أيضا وإن لم يفعل، وهي أنه مثلا أن ينوي أن يكف ألسنة المغتابين لأنه إذا ارتابوا ووقعوا فيه فبالتالي يقعون في معصية لله فغيرة على حرمات الله هو لا يفعل ذلك، لأن هذا في الغالب يؤدي إلى إطلاق ألسنة من لا ورع عندهم ويأخذون فيه وربما في عرضه ويتكلمون بأشياء لا تليق أو يكون هذا الفعل مزريا به بسبب جهل هؤلاء بأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود يعني الإنسان يراعي أيضا حال المجتمع الذي يعيش فيه. في بعض البلاد مثلا في الحجاز مثلا الإنسان تجد الاكتحال شيء عادي في الرجال، النساء عموما محتجبات والاكتحال شيء عادي ومعروف أن هذه سنة. لكن إذا وجد الإنسان في مجتمع ربما يجلب عليه السنة أشياء من المنكرات والفضائع التي يعني تؤذيه أو تزري به، فإن ابتنى يعني إن لم يفعل بنية كف ألسنة الناس عن الوقوع فيه وغيبته فلعله يؤجر في ذلك أيضا. ومع ذلك لا ننكر على من اكتحل بنية إحياء السنة أو تذكير الناس بها. من هذه الآداب الشرعية أيضا التطيب، والطيب مندوب إليه شرعا بل يتأكد التعطر للمسلم في يوم الجمعة والعيدين وعند الإحرام وفي حضور في صلاة الجماعة وفي المحافل العامة وأيضا عند قراءة القرآن وحضور مجالس العلم والذكر. يقول أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، والسكة
حصيد أسود يخلط ويعرك ويترك وتظهر رائحته كلما مضى عليه الزمن. والظاهر أن المراد هنا وعاء فيه الصيد، أن يعني كلمة الصيد منها يعني كأنها وعاء. وعن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الدهن هنا مقصود بالطيب الروائح العطرة، الوسائد والدهن واللبن. فإذا كان الإنسان ضيفا وقدم له وسادة لا يعتذر، لا يرفضها، كذلك إذا قدم له لبن لا يرده، كذلك أيضا الطيب، الوسائد والدهن واللبن. أراد بعض العلماء أن ينظم هذا معنى هذا الحديث في شعر، فنظم، ولكن زاد عليه أيضا زيادة مشهورة بين الإخوة، وهي أن مما لا يرد أيضا اللحم. فيبدو أنهم اختبتوها من حديث ضعيف، أو ويعود يتكلموا في الفضاء للحم سيد الطعام وكذا، فيقول قد جاء في سنة خير الورى صلى عليه الله طول الزمن ألا نرد الطيب والمستكى واللحم أيضا يا أخي واللبن. الإنسان يراعي طبعا في التصيد كما ذكرنا في يعني مناسبات أخرى من قبل، من الأدب التردد بين الزوجين للتطيب وهذه الأشياء أو بين الإخوان. لكن إن كان الرجل مثلا يعرف أن في أنواع معينة من الطيب قد تكون تحدث حساسية مثلا لبعض الناس أو تؤذيهم، أن أنواع الطيب تختلف، فيراعي الإنسان أيضا هذا الأدب. فإذا كان المقصود من الطيب أن إنسان يتودد إلى إخوانه أن تكون ريحه طيبة، كما في الحديث مثل جليس صالح كحامل المسك، يعني إما أن يحذيك، وإما أن تدفع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فإذا كانت هذا الريح تؤذي من يجاورك، فإنسان يراعي أيضا إذا علم ممن يجاور أو أناس يعني تضايقهم هذه الرائحة فيجتنبها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم، هو أطيب طيبكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. المقصود هنا يعني كل بالغ، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، هذا حديث متفق عليه، إن لم يجد طيبا يأخذ من طيب أهله أيضا فيمسه. فهذه من الأداب المؤكدة يوم الجمعة، كالسواك والغسل والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، معروف النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، لعل إشارة هنا إلى ماذا؟ الحناء أو الخضاب يعني. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت فمرت في المجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. فنعم هناك ترغيب في الطيب، لكن المرأة لا تتطيب إلا أمام يعني محارمها أو زوجها، لكن أن تخرج إلى الرجال وترسل هذا الرسول الشيطاني، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الشديد، فهي كذا وكذا يعني زانية. وقال عليه الصلاة والسلام إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا. في الطيب طبعا يشمل هو البخور يعني، ايضا يعبر عنه بالاستجمار. الاستجمار بمعنى ايه؟ الجمرات اللي هي تستعمل كطيب يعني عود او شيء من هذا او كفور، واضح؟ فيستجمر الانسان ايضا بالعود او بغير ذلك كما جاء في الاحاديث، فهذا ايضا من الطيب. الرجل يجتنب الطيب في الاحرام كما هو معلوم، الرجل والمرأة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. حبب إلي الطيب والنساء، مما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيب والنساء، فهذه الصفة ليست مذمومة ما دامت تصادف يعني حلالا، بل هي تحمد في الرجال. رجوع إلى قرة عين في الصلاة، وكما أشرنا هذه هي الرواية الصحيحة خلافا لما يشيع على ألسنة كثير من الناس، حب إلي من دنياكم ثلاث، ويذكرون الحديث النساء والصيف وقرة عين في الصلاة. فهل الصلاة من الدنيا؟ الصلاة ليست من الدنيا، هي من أشرف فرائض الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ثم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل: حبب إلي من دنياكم ثلاث كما يرفعه بعض الناس. بل هكذا رواه الإمام أحمد والنسائي أن المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وأما قرة العين تحصل بحصول المطلوب وذلك في الصلاة. أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. هذا رواه البخاري. الوبيص هو البريق واللمعان. كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. قال الإمام ابن بطال كما نقل عنه الحافظ في الفتح، وبل الإمام ابن حجر رحمه الله ترجم باب الطيب في اللحية والرأس يعني بالنسبة للرجل، فيقول الإمام ابن بطال: يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء، لأنهن يطيبن وجوههن ويتزينن بذلك بخلاف الرجال. فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع لمنعه من التشبه بالنساء. انتهى كلام الإمام ابن بطال. فأخذوا مفهوم هذا الحديث أن طيب الرجل يكون في اللحية والرأس، لكن لا يكون في الوجه، فإن هذا من شأن النساء. الأدب الأخير اليوم هو اتخاذ الشعر، وقد أشرنا إليه لكن نمر أيضا عليه مرا سريعا. وسبق أن قلنا إن اتخاذ الشعر، إن الإنسان يعني يسلق شعره، أفضل من إزالته. يقول أبو إسحاق: سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر، يمكن تكون الشعر والشعر لتسكين العين وفتحها. سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة، لو أمكننا اتخذناه. لو أمكننا اتخذناه، يعني يشير إلى أنه يحتاج إلى عناية. الإنسان إذا ما يتخذ شعرا يعتني به ولا يهمله. وقال الإمام أحمد: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة، فقال: تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر، فقال: عشرة لهم جمم. وقال في بعض الحديث: إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنيه، وفي بعض الحديث إلى منكبيه. وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت ذلك في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. هذا متفق عليه، المنكبين معروفين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي رواية إلى أنصاف أذنيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة الشعر النازل إلى المنكبين، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن. فالمقصود أن الشعر يعني فوق الجمة وأقل من الوفرة. فيستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا طال فإلى منكبيه، وإن قصر فإلى شحمة أذنيه، وإن طوله فلا بأس. نص عليه الإمام أحمد. قال أبو عبيدة: كانت له عقيصتان، عقيص الشعر ضفر يعني ولوي. وعثمان كان له عقيصتان. قال الإمام المفلح رحمه الله: ولا بأس أن يجعله ذؤابة، وينبغي أن يقال، هذا كلام ابن مفلح، ولا بأس أن يجعله ذؤابة،